قال بخلق القرآن. قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق وأشر، لأنهم شكوا في دينهم، ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق. وأنا أذكر ما تأدى إلينا منه ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم. قال حدثنا في المخلد، قال حدثنا أبو داود السجستاني، قال سمعت أحمد يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا بأي شيء لا يتكلمون. قال محمد بن الحسين معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه. قال وحدثنا ابن مخلد، قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد وذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ودعوا إليه، ودعوا إليه فجعل يدعو عليهما وقال لي هؤلاء سكنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه. قال أبو داود ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني، فقال له غرب لا أراك تجيء إلى بابي في كلام غريب، ولم يرد عليه السلام، وقال له ما أحوج أن يصنع بك ما صنع عمر بن الخطاب بصبيغ، ودخل بيته ورد الباب. قال وحدثنا ابن مخلد، قال حدثنا أبو داود، قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول من قال لا أقول في القرآن غير مخلوق فهو جهمي. قال أبو داود وسمعت قتيبة بن سعيد وقيل له الواقفة، فقال هؤلاء الواقفة شر منهم، يعني ممن قال القرآن مخلوق. قال أبو داود وسمعت عثمان بن أبي شيبة يقول هؤلاء الذين يقولون القرآن كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء، يعني ممن قال القرآن مخلوق. قال أبو داود وسألت أحمد بن صالح عمن قال القرآن كلام الله ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق، فقال هذا الشاك والشاك كافر. قال وحدثنا ابن مخلد، قال حدثنا أبو داود، قال سمعت أحمد بن إبراهيم يقول سمعت محمد بن المقابل العبداني وكان من خيار المسلمين يقول في الواقفة هم عندي شر من الجهمية. قال وحدثنا جعفر بن محمد السندري، قال حدثنا الفضل بن زياد، قال حدثنا أبو طالب، قال سألت أبا عبد الله عمن أمسك فقال لا أقول ليس هو مخلوقا، إذا لقيني في الطريق وسلم علي أسلم عليه؟ قال لا تسلم عليه ولا تكلمه، كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه؟ وكيف يعرف هو أنك منكر عليه؟ فإذا لم تسلم عليه عرف الذل، وعرف أنك أنكرت عليه وعرفه الناس. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة، قال حدثنا المؤمل قال سمعت المؤمل بن إسماعيل يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال ابن أبي بزة من قال القرآن مخلوق أو وقف، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو شيء من هذا فهو على غير دين الله تعالى ودين رسوله حتى يكون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه دا. وبعد، فسبق أن تحدث المؤلف عمن يقول إن القرآن مخلوق، وبين ضلالهم وبين مخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة ومخالفتهم لمنهج السلف الصالح ولما قرروه في هذه القضية
بأن القرآن غير مخلوق.
هذا وصفات الله اللائقة بذاته ليست بمخلوقة، لأن الله لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد انتهى هذا الفصل بأدلته وبراهينه، وأعقبه الآن في نوع من البشر يقولون القرآن كلام الله، ولكنهم يتوقفون، يقال لهم قولوا القرآن غير مخلوق، فيقول لا، ما نستطيع أن نقول غير مخلوق، لأن هذا ما كان يقول السلف مثلا. هذه فترة قال أحمد هؤلاء ليس لهم حق أن يسكتوا، كيف يسكتون وقد قال الناس إن القرآن مخلوق، والآن هذا الذي يقول القرآن مخلوق يقول القرآن كلام الله. هذا الجهمي أو المعتزلي الذي يقول القرآن مخلوق يقول إن القرآن كلام الله، ولكنه يريد معنى خبيثا أنه مخلوق، مثل ناقة الله، مثل بيت الله، مثل السماء الله، مثل الأرض الله، مثل هذه المخلوقات. فما الفرق بينه وبين السني الذي يؤمن حقيقة أن القرآن كلام الله وصفة من صفاته وكلام الله من علمه سبحانه وتعالى؟ ما الفرق بينه وبين هذا الجهمي الذي يقول القرآن مخلوق ويتظاهر أحيانا بالقول بأن القرآن كلام الله؟ إذن لا بد من الفيصل ولا بد من الفارق بين الذي يدين الله حقا وصدقا وظاهرا وباطنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق. لا بد من الفرق الواضح، ولا يحصل هذا الفرق ولا يحصل هذا التميز إلا بأن يضيف الموحد المخلص إلى قوله القرآن كلام الله، لا بد أن يضيف أن يقول غير مخلوق، لأن به يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فلا بد من التميز بين أهل الهدى وأهل الضلال، فإن الجهمية الخبيث يقول القرآن كلام الله، ولكنه يسرب فكره سرا في الناس إلى أن يقنعهم بأن كلام الله وهو هذا القرآن مخلوق. مخلوق لأن هذا معروف من المكايد وبالتلبيس وبالحيل، فلا بد من سد منيع يحول بينهم وبين ما يريدون ويصدهم عن هذه المكاين. ما هو هذا السد؟ وأن نقول غير مخلوق، فنقطع عليهم الطريق ونضع في وجوههم السجود. هذا من فقه أحمد وفقه إخوانه، وهذا من نصحهم رضوان الله عليهم. وهذا من باب جسد الخب، وللخب يخدعني. وأمثال هؤلاء في كل زمان دائما الناس يتظاهروا بمذهب أهل السنة، ولا يتظاهر أهل السنة بالمذاهب الأخرى. فكثير في عصرنا هذا من يقول إنه سلفي، ولكنه يكيد بالمنهج السلفي والي تحت هذا الصفات. فلا بد أن يتميز إذا كان سلفي، أن يشاركهم في مواقف أهل البدع والضلال، كما كان يقف أسلافنا من أهل البدع والضلال ويضعون المميزات للمؤمن الصادق من المبتدع الضال، المبتدع الضال. وقد يكون هذا المبتدع كافرا، وكان السلف يحكمون في وقتهم على الجهمية بأنهم كفار. لماذا؟ لأن الحق واضح كالشمس، وهم يعرفون لغة العرب ويتلقون العلماء علما من العلماء. ثم ينبغي هؤلاء الضالون بمثل هذه البدع فلا يكون لهم عذر، ويرى السلف أنهم قد قامت عليهم الحجة فيكفرونهم. وكفروهم بالقول بخلق القرآن، وربما حصل التكفير بعد مناظرات ومناظرات وبعد قيام الحجة. الشاهد يجب أن نفقه هذا، يجب أن نفقه هذا، إنه لا بد من تميز أهل السنة من أهل البدع. وأن السلف لما أحدث أهل بدع بدعهم كان لهم ما يميزهم من استمساك بالكتاب والسنة والدعوة إلى ذلك، ومحاربة البدع وهجرانهم ومقاطعتهم، وحماية المجتمع عنهم بشتى الوسائل التي تحمي المجتمعات من كيدهم وشرهم. في هذا الباب قال المؤلف رحمه الله: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا، هذا الحديث عن واقفة، ووقفوا لأن فرق من الذين يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا السنة والجماعة، ووقفوا وقالوا لا نقول مخلوق. ما الذي يمنعكم؟ هناك جهمية يشاركونكم في القول بأن القرآن كلام الله، أنت تقول كلام الله والجهمية يقول كلام الله، ما الفرق بينك وبينهم؟ ما الذي يمنعك من أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، والجهمي في نفس الوقت يقول القرآن كلام الله مخلوق؟ مخلوق، ما الذي يمنعك؟ فكما يجب أن يتميز المسلم في مظهره وفي مأكله وفي مشربه، كذلك يتميز في منطقه ودعوته عن أهل الضلال وأهل البدع. لا بد أن يتميز في منطقه وكلامه ودعوته ومواقفه الآن ناس عندنا في يدعو سلفية، لكنهم عندهم مذهب تمييز، وهؤلاء مثل الواقفة شرهم لنبتدع على المذهب السلفي، منهج السلفي، لأن هؤلاء يتأثر بهم الناس. ليش شر؟ لأن خطرهم أشد. وقد قالوا في أهل البدع إنهم أضر على الإسلام من الملاحدة ومن الكفار من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن الناس يعرف أن هذا ملحد وهذا نصراني وهذا يهودي، فلا يقبلون منه شيئا. قد يردون الحق بحال قد يردوا الحق لأنهم لا يفكون فيه، ولكن هذا المبتدأ الذي يلبس لباس الإسلام وقد يتظاهر بالسنة هذا خطير وجدا، وآثاره مدمرة في حياة المسلمين. من هنا قال السلف وعدد كبير قالوا هذا، ومنهم أبو الفضل الهمداني، ومنهم ابن عقيل، ومنهم ابن الجوزي، ومنهم ابن تيمية، ومنهم الشوكاني. هؤلاء بفقههم ونفاذ بصيرتهم أدركوا أخطار أهل البدع ولمسوا آثارهم في حياة المسلمين، فقالوا هذه الحكمة، هذه الحكمة، إنهم شر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. والآن لما يأتي ناس يحامل أهل البدع ويرسمونهم أئمة هدى، يعني يقول لك هذا أنا قرأت كتبه كلها، كلها كتبه مليئة بالضلال الأصولية والفروعية، ثم يقول لك الإمام هدى وهو يبدأ السلفية، هذا أخطر من أهل البدع الواقعية، أخطر وأشد بكثير وكثير، وله آثار في أوصاف خلافة. وقالوا ولهذا وقف جماعة وحكم عليهم السلف بأنهم أهل ضلال. وتدرون ممن حكم عليهم بالضلال منهم؟ والله أئمة العلم، أئمة العلم توقف فقال أحمد إنهم ضلال، وأيده علماء السنة. ولا أريد أن أحكي لكم هؤلاء الأشخاص، فاقرأوا في كتب التراجم، واقرأوا في ترجمة يعقوب بن شيبة، سرد عددا من المتوقفين في القرآن، وقال حينما كان يكون هذه المقالة كان هناك 1000 إمام أئمة الحديث يخالفونهم، بل يخالفهم علماء السلف والخلف، علماء السنة من السلف والخلف، لأن القول بخلقية القرآن تجهف، والذي يقف ولا يكون القرآن غير مخلوق جهل عندهم، وقد خالفه أئمة السلف والخلف. ومن آخر هذا الرجل 1000 إمام كانوا يخالفونه. ونحن نقول الآن كثير من هؤلاء قنطرة إلى البدع، قنطرة، وهذا المثل الواقعي قنطرة إلى الجهنية إلى التجاهل. ونقول في كثير من المنتسبين الآن إلى أهل السنة والحديث وهم معروفون وقد ردنا عليهم والحمد لله، إنهم قنطرة خطيرة إلى جر الناس إلى البدع، فليحذر الناس منهم، فهناك شبه كبير بينهم وبين هؤلاء في بواعثهم وفي دوافعهم وفي قيمهم. قال فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن، يعني علماء السنة هم الذين يردون على من يقول بخلق القرآن، قالوا هؤلاء الواقفة ما كانوا يقول القرآن كلام الله، لكن يرفض أن يقول غير مخلوق، قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق وأشر، لأنهم شكوا في دينه. نعم لو كان مستيقنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق لما توقف في قوله غير مخلوق، لما توقف، فهذا دليل على أنهم شاكون وأنهم متأثرون بمناهج الجهمية. ونعوذ بالله يقول من يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق، نعوذ بالله كلامه. قال ثم سرد الآن على التفصيل، جرد شاهد إجمالية لمذهب أهل السنة وموقفهم ممن يقول القرآن كلام الله ثم يكفر، وقالوا فتاك، وقالوا فيه إنهم شر مثل الجهمية وشر منهم. الآن يصدر أقوالهم ومواقفهم بالتفصيل. قال حدثنا ابن مخلد، وهذا محمد بن مخلد العبار، قال حدثنا أبو داود السجستاني وهو الإمام صاحب السنة وغيره من المؤلفات، قال سمعت أحمد يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت، هل له رخصة؟ فقال ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسأل سكت. يعني قبل أن تحدث هذه الفتنة وهذه البدعة الكفرية كان الناس في ساعة أن يقول القرآن كلام الله، لأن ليس هناك مشكلة، ليس هناك فتنة. الآن لا بد من درء هذه الفتنة التي نزلت بالمسلمين. أيخفي أن تقول القرآن كلام الله وهؤلاء الذين يقول القرآن كلام الله مخلوق يقول القرآن كلام الله مثلك؟ هل يكفي أن تقول القرآن كلام الله وتسكت؟ لا، لا يسعك سكوت ولا رخصة أبدا، ويجب أن تأخذ بالعزيمة فتصدع بالحق وترد الفتنة بقولك القرآن كلام الله غير مخلوق. قال أحمد رحمه الله ما يسكت، وقد حدثت الفتنة ووقع الناس فيها، هل نريد مخرج؟ لما تنزل كارثة بالأمة، كارثة بالدين، هل هناك مخرج ولا ما فيه؟ في مخرج، لا بد من المخرج، وهو أن نقول ما دين الله دين أن كلام الله غير مخلوق. عندما يقول القرآن مخلوق ويدعو إلى ذلك ويؤلف الكتب، ونحن نقول بس القرآن كلام الله، يقول لك القرآن كلام الله مدرك. إيش الفرق بينك وبينه؟ إيش اللي يفصل بين الإيمان والكفر وبين الهدى والضلال؟ هل الإسلام يمنع من محاربة الضلال؟ الآن يعني وجب الجهاد. يقول واحد أنا ما أحارب الشيء إلا بالبندقية وبالقنبلة وبالطائرة وبالدبابة، لا أنا قاتل بالسيف والرمح. لماذا؟ لأن هذا ما كان موجود، ما كان موجود، هذا سلاح، هذا غير مخلوق، سلاح، هذا سلاح. يجب أن يكون، يجب أن يحدث بين الناس وبين أهل البدع والضلال وبينهم وبين دعوتهم إلى الضلال. لله جر أخرج ما أفقهه، ولهذا سماه الناس إمام أهل السنة وهو إمامهم بالحق. ولهذا ترى أئمة من بعده يقول والله إمامنا أحمد في هذه القضية ما نعرف فيها نصا، ولكن إمامنا أحمد وكفى به إماما. لماذا؟ لأنه عرف الشريعة وعرف مقاصدها وعرف الوسائل التي يجب استخدامها في نشر هذا الدين وحمايته، ووقف كالجبل الأشم يوجه هذه الفتنة حتى دفع الله به هذه الفتنة عنها الأمة الإسلامية. وشبهوه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا كان يوم الردة فأزاح الله به فتنة أهل الردة عن الأمة الإسلامية، وأزاح الله بعمر بأحمد رحمه الله هذه الفتنة وهذه المحنة التي نزلت بها. قال لولا ما وقع في الناس كان يسعون السكوت. هذا فقه ولا ما فقه؟ هذا فقه ولا بلادة وجمود؟ بارك الله فيك. ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلم. ما الذي يمنعهم؟ ما الذي يمنعهم أن يردوا الباطل بهذه الكلمة؟ من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أعظم الإيمان. هل هؤلاء العلماء لا يستطيع أن يقولوا هذه الكلمة وهي ترد منكرا وترد فتنة؟ لا، ليس لهم عذر. فكان عليهم أن يحاربوا هذه الفتنة بقولهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فيباين أهل البدع والضلال. قال رحمه الله: معنى قول أحمد في هذا المعنى يقول: لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جهم بصفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق. لأن يا أخوان لما نقول القرآن مخلوق ما هو كلام الله، هذا في إبطال الرسالة، إبطال الرسالة. والقرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه. إذا خالي يرد عليه يقول القرآن كلام الله، قالوا أنا أقول القرآن كلام الله، كيف صبروا على تسجيل؟ كيف أقاموا عليه حجة؟ ها؟ لما يقول القرآن مخلوق قالوا نحن لا، القرآن كلام الله، قالوا أنا أقول القرآن كلام الله. ها؟ هل قضينا على فتنته وبدعته وضلالته؟ إذا لا بد من هذا البيان بارك الله فيه، وترك الإجمالات والكلام الفارغ. فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك، والذي يقف وشاهد الذي لا يقول القرآن كلام الله غير مخلوق هذا لا شك أنه شاك، ولو كان عنده عقيدة ثابتة وراسخة في نفسه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق لصدع بها، ولكن توقفه قرينة على أنه لا يشارك أهل السنة في هذا الإيمان وفي هذا اليقين الراسخ بأن كلام الله غير مخلوق وأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فالذي دفعه إلى التوقف وعدم اليقين، عدم اليقين بأن هذا الكلام كلام الله وصفة من صفاته اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى وصفاته غير مخلوقة. وذكر بعد قولا آخر لأحمد قال: حدثنا ابن مخلد نفس الإسناد، قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد، وذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ودعوا إليه، دعوا إلى التوقف. ها؟ لو ابتدع في أنفسهما وسكت ولم يدعوا لهانت المصيبة، ولكن المصيبة جاءت أنهم أنما توقفا ودعوا إلى هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة الشكاك بل عقيدة الجهمية. فكيف يتعامل معهم أحمد؟ وكيف يجب على غيره أن يتعامل معهم؟ فجعل يدعو عليهما أحمد وقال: وقال لي، قال أبي داود: هؤلاء فتنة عظيمة. وجعل يذكرهما بالمكروه. نعم، لأن والله قنطرة إلى التجهم، والله فتنة عظيمة وقنطرة إلى التجهم. فالذين يتبعونهم يوشك بعد قليل أن يقعوا في قوة التجهم، ويسقط عليهم هذا السقوط في قوة التجهم، لأنهم شاكون في كون القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن السهل أن يسقطوا في قوة التجهم. فقال أحمد: هؤلاء فتنة عظيمة، وصفها بأنها عظيمة. هذا يدل على بارك الله فيك إدراك أحمد ووعيه وفقهه رضي الله عنه وعلى حمايته لدين الله عز وجل من أن يتسرب إليه شر في حياته رحمه الله تعالى فيكون من هذه المواقف الحاسمة رحمه الله. قال أبو داود: ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني. بلغ أن هذا الرجل وقف في القرآن، يقول القرآن كلام الله لكن ما يقول غير مخلوق، ليدفع الفتنة ويقف في صف إخوانه، لأن هذه من مشاقة المسلمون في فتنة، والمعارك تدور بين البدع، وأنت تقف بين بين هذا بلاء فتنة عظيمة. فقال غرب: لا أراك تجيء إلى بابي. وهذا من هجران أهل البدع وإهانتهم، وهو أمر مطلوب. وكيف سيكون مصيره عند أهل السنة إذا عامله أحمد بهذه المعاملة؟ سينتهي تماما على ما يقول الشيخ مقبل الله يرحمه، سيحترق. إذا تكلم في رجل لا تقوم لهما له قائمة. اثنان: إذا اجتمع على راو أو مبتدع فجرحاه لا ينتمل هذا الجرح ولا يقبل عند الناس ويقبل. وأحمد بمفرده إذا جرح شخصا انتهى جرحه لا ينتمل رحمه الله. وقال له: ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بن الخطاب بالصبيح. ودخل بيته ورجى الباب. لو كان عنده منصب خلافة كان يفعل أحمد بيتر يفعل بيتر عمر، لكن تطلب بيده رحمه الله فقال هذا الكلام. والله الذي بسلطه لا يعاملنهم بمعامله المدح. كيف عمله الطبيعه؟ ضربه واوداه في السجن، ثم دعاه مره ثانيه وضربه واوداه في السجن، ثم دعاه مره ثالثه فضربه واوداه في السجن. في الثالثه او دعاه فقال: يا امير المؤمنين، ماذا تريد؟ ان كنت تريد ان يخرج ما في راسي فوالله قد خرج. يعني الحاجه شبه الكافرين، كان عنده شبه، يقول: ما معنى الضارية الذروة؟ ما معنى المرسلات الأخرى؟ ما معنى كذا؟ ما معنى كذا؟ هذه بدعة. إذا قفتها ببدعة موجودة الآن ما هي شيء، لكن ذلك العمر عمر السبب المنيع في وجه الفتن، والذي عبى رسول الله عن موت أكثر بأن يقصر باب صفحة الفتن. هذا السبب المنيع رحمه الله ورضي عنه عامل صديقا هذا المعنى، ضربه أبدع السلم وضربه أبدع السلم ثم أخرجه وضربه قال إن شئت يا أمير إن شئت أن يخرج ما في فأصيب والله أكبر وإن أردت قتلي فأحسن قتلتي. صار يتمنى بشدة التأليف ماذا كان هل أرسل روح نبا يا العراق وأمر الناس بهجران وكان أقرب الناس وهو رئيس قبيلة كان سيدا فصار عند عشيرته كالجمل الأجرس لا يقربه أحد فإذا أراد أحد أن يسلم عليه قالوا عزت أبي رؤمن واستمر على هذا الوضع المميت والعياذ بالله سنة ودرسه أبو موسى وكان أميرا على البصرة أو الكوفة فكتب إلى أمامي أن فلان قد تحسن حاله وظهر التوبة فقال الآن دائم الآن تتبين عمر أبو أحمد قال ما أحوجك إلى أن يصنع بك ما صنع عمر الكبير يشير إلى هذه العقوبة وذنبه فلا شيء بالنسبة لذنب هذا الواقع الناس في مهنة وأنت تتضاعف الورع يا فاجر وتظهر للناس بمظهر المتورع الزاهد مثل ما يظهر لك الآن بعض المبتلين بالورع من الجهل والتأديب ما شاء الله ورع ها يتظاهر بالورع من هذه الأصناف توجد في كل مكان ووجد شهاد أحمد ولو سمع أهل السنة للصوفية والخرافيين والمميعين والله لما حمى الله هذا الدين كان ضاع لكن الله حمى هذا الدين وصانه بهؤلاء العلماء الذين ينصحون للناس ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيبينون أهل العدالة والكفاءة الذين يصرفون لحمد دين الله وتبليغه ويبينون الآخرين الذين لا يصرفون لحمد الله ولا تبليغه ولا يؤتمنون عليه فيبين حالهم نصحا لله وجهادا في سبيل الله وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر ذلك الأمر المشروع الذي لا يقوم فيه إلا به وهذا الموقف من أحمد يا هذا الرجل لا شك أنه ما وفى إلى مكتب الجهاد لكنه تمنى أن يجد قوة فيعامله معاملة عمر ولكن ليس بيده سلطان لذا قال ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيح وهكذا نقول الآن لهؤلاء هذه الأصناف ما أحوج هؤلاء أن يصنع بهم بل أشد مما صنع عمر بصبيح أشعر أن أتعب يا أخي من الكلام فاعذرونا هذا أكثر اليوم سبحانك اللهم
في أسئلة؟
Thank you. Thank you. Thank you.
بخلق القرآن. قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق، وأشر لأنهم شكوا في دينهم، ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق. وأنا أذكر ما تأدى إلينا منه ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم. قال حدثنا في المخلد، قال حدثنا أبو داود السجستاني، قال سمعت أحمد يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا بأي شيء لا يتكلمون. قال محمد بن الحسين معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه. قال وحدثنا ابن مخلد، قال حدثنا ابو داود، قال سمعت احمد وذكر رجلين كانا وقفا في القران ودعوا اليه فجعل يدعو عليهما وقال لي هؤلاء سكنة عظيمة وجعل يذكرهما بالمكروه. قال أبو داود: ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني، فقال له هرب لا أراك تجيء إلى بابي، في كلام غليظ، ولم يرد عليه السلام. وقال له: ما أحوج أن يصنع بك ما صنع عمر بن الخطاب بصبيغ. ودخل بيته ورد الباب. قال: وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول: من قال لا أقول في القرآن غير مخلوق فهو جهمي. قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد وقيل له الواقفة، فقال: هؤلاء الواقفة شر منهم، يعني ممن قال القرآن مخلوق. قال أبو داود: وسمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: هؤلاء الذين يقولون القرآن كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء، يعني ممن قال القرآن مخلوق. قال أبو داود: وسألت أحمد بن صالح عمن قال القرآن كلام الله ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق، فقال: هذا الشاك والشاك كافر. قال: وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد بن إبراهيم يقول: سمعت محمد بن المقابل العبداني وكان من خيار المسلمين يقول في الواقفة: هم عندي شر من الجهمية. قال: وحدثنا جعفر بن محمد السندري قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب قال سألت أبا عبد الله عمن أمسك فقال: لا أقول ليس هو مخلوقا، إذا لقيني في الطريق وسلم علي أسلم عليه؟ قال: لا تسلم عليه ولا تكلمه، كيف يعرفه الناس إذا سلمت عليه؟ وكيف يعرف هو أنك منكر عليه؟ فإذا لم تسلم عليه عرف الذل، وعرف أنك أنكرت عليه، وعرفه الناس. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أبي بزة قال حدثنا المؤمل قال سمعت المؤمل بن إسماعيل يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال ابن أبي بزة: من قال القرآن مخلوق أو وقف، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق أو شيء من هذا، فهو على غير دين الله تعالى ودين رسوله حتى يتوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، فسبق أن تحدث المؤلف عمن يقول إن القرآن مخلوق، وبين ضلالهم، وبين مخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة، ومخالفتهم لمنهج السلف الصالح، ولما قرروه في هذه القضية
بأن القرآن غير مخلوق.
هذا صفات الله اللائقة بذاته ليست بمخلوقة، لأن الله لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد انتهى هذا الفصل بأدلته وبراهينه، وأعقبه الآن في نوع
من البشر يقولون القرآن كلام الله، ولكنهم يتوقفون، يقال لهم قولوا القرآن غير مخلوق، فيقول لا ما نستطيع أن نقول غير مخلوق، لأن هذا ما كان يقول السلف مثلا. هذه فتوى. قال أحمد هؤلاء ليس لهم حق أن يسكتوا، كيف يسكتون وقد قال الناس إن القرآن مخلوق، والآن هذا الذي يقول القرآن مخلوق يقول القرآن كلام الله. هذا الجهمي أو المعتزلي الذي يقول القرآن مخلوق يقول إن القرآن كلام الله، ولكنه يريد معنى خبيثا أنه مخلوق، مثل ناقة الله، مثل بيت الله، مثل السماء الله، مثل الأرض الله، مثل هذه المخلوقات. فما الفرق بينه وبين السني الذي يؤمن حقيقة أن القرآن كلام الله وصفة من صفاته وكلام الله من علمه سبحانه وتعالى؟ ما الفرق بينه وبين هذا الجهمي الذي يقول القرآن مخلوق ويتظاهر أحيانا بالقول بأن القرآن كلام الله؟ إذا لا بد من الفيصل ولا بد من الفارق بين الذي يدين الله حقا وصدقا وظاهرا وباطنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لا بد من الفرق الواضح، ولا يحصل هذا الفرق ولا يحصل هذا التميز إلا بأن يضيف الموحد المخلص إلى قوله القرآن كلام الله، لا بد أن يضيف أن يقول غير مخلوق، لأن به يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فلا بد من التميز بين أهل الهدى وأهل الضلال. فإن الجهمية الخبيث يقول القرآن كلام الله، ولكنه يسرب فكره سرا في الناس إلى أن يقنعهم بأن كلام الله وهو هذا القرآن مخلوق. مخلوق لأن هذا معروف بالمكايد وبالتلبيس وبالحيل، فلا بد من سد منيع يحول بينهم وبين ما يريدون ويصدهم عن هذه المكايد. ما هو هذا السد؟ وأن نقول غير مخلوق، فنقطع عليهم الطريق ونضع في وجوههم السجود. هذا من فقه أحمد وفقه إخوانه، وهذا من نصحهم رضوان الله عليهم، وهذا من باب تسكت الخب وللخب يخدعني. وأمثال هؤلاء في كل زمان دائما الناس يتظاهرون بمذهب أهل السنة، ولا يتظاهر أهل السنة بالمذاهب الأخرى. فكثير في عصرنا هذا من يقول إنه سلفي، ولكنه يكيد بالمنهج السلفي والي تحت هذا السباب، فلا بد أن يتميز إذا كان سلفي أن يشاركهم في مواقف أهل البدع والضلال، كما كان يكف أسلافنا من أهل البدع والضلال ويضعون المميزات للمؤمن الصادق من المبتدع الضال، المبتدعي الضال. وقد يكون هذا المبتدع كافرا، وكان السلف يحكمون في وقتهم على الجهمية بأنهم كفار. لماذا؟ لأن الحق واضح كالشمس، وهم يعرفون لغة العرب ويتلقون العلماء علما من العلماء، ثم ينبغي هؤلاء الضالون بمثل هذه البدع فلا يكون لهم عذر، ويرى السلف أنهم قد قامت عليهم الحجة فيكفرونهم. و وكفروهم بالقول بخلق القرآن. وربما حصل التكفير بعد مناظرات ومناظرات وبعد قيام الحجة. الشاهد يجب أن نفقه هذا إنه لا بد من تميز أهل السنة من أهل البدعة، وأن السلف لما أحدث أهل بدعهم كان لهم ما يميزهم من الاستمساك بالكتاب والسنة والدعوة إلى ذلك ومحاربة البدع وهجرانهم ومقاطعتهم وحماية المجتمع عنهم بشتى الوسائل التي تحمي المجتمعات من كيدهم وشرهم. في هذا الباب قال المؤلف رحمه الله: وأما الذين قال القرآن كلام الله ووقفوا، هذا الحديث عن واقفة ووقفوا، لأن فرق من الذين يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، هذا السنة والجماعة، ووقفوا وقالوا لا نقول مخلوق. ما الذي يمنعكم؟ هناك جهمية يشاركونكم في القول بأن القرآن كلام الله، أنت تقول كلام الله والجهمية يقول كلام الله، ما الفرق بينك وبينهم؟ ما الذي يمنعك من أن تقول القرآن كلام الله غير مخلوق والجهمي في نفس الوقت يقول القرآن كلام الله مخلوق؟ مخلوق، ما الذي يمنعك؟ فكما يجب أن يتميز المسلم في مظهره وفي مأكله وفي مشربه، كذلك يتميز في منطقه ودعوته عن أهل الضلال وأهل البدع، لا بد أن يتميز في منطقه وكلامه ودعوته ومواقفه الآن ناس عندنا كثير يدعون سلفية لكنهم عندهم منهج تمييز، وهؤلاء مثل الواقفة شرهم لنبتدع على المذهب السلفي، منهج السلفي، لأن هؤلاء يتأثر بهم الناس. ليش شر؟ لأن خطرهم أشد، وقد قالوا في أهل البدع إنهم أضر على الإسلام من الملاحدة ومن الكفار من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن الناس يعرف أن هذا ملحد وهذا نصراني وهذا يهودي، فلا يقبلون منه شيئا، قد يردون الحق لحال، قد يردون الحق لأنهم لا يثقون به. ولكن هذا المبتدع الذي يلبس لباس الإسلام وقد يتظاهر بالسنة، هذا خطير وجدا، وآثاره مدمرة في حياة المسلمين. من هنا قال السلف وعدد كبير قالوا هذا، ومنهم أبو الفضل همداني، ومنهم ابن عقيل، ومنهم ابن الجوزي، ومنهم ابن تيمية، ومنهم الشوكاني. هؤلاء بفقههم ونفاذ بصيرتهم أدركوا أخبار أهل البدع ولمسوا آثارهم في حياة المسلمين، فقالوا هذه الحكمة، هذه الحكمة، إنهم شر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. والآن لما يأتي ناس يحامون أهل البدع ويرسمونهم أئمة هدى، يعني يقول لك هذا أنا قرأت كتبه كلها، كلها كتبه مليئة بالضلال، الأصولية والفروعية، ثم يقول لك الإمام هدى وهو يدعي السلفية، هذا أخطر من أهل البدع الواضحة، أخطر وأشد بكثير وكثير، وله آثار في أوساط خلاصة. وقالوا
وأحيا سيدنا. ومن هنا لم يخطئهم الظن أهل السنة والجماعة، ولهذا وقف جماعة وحكم عليهم السلف بأنهم أهل ضلال. وتدرون ممن حكم عليهم بالضلال منهم؟ والله أئمة العلم، أئمة العلم توقفوا فقال أحمد إنهم ضلال، وأيده علماء السنة. ولا أريد أن أحكي لكم هؤلاء الأشخاص، فاقرأوا في كتب التراجم واقرأوا في ترجمة يعقوب بن شيبة، سرد عددا من المتوقفين بالقرآن، وقال حينما كان يقول هذه المقالة كان هناك 1000 إمام أئمة الحديث يخالفونهم، بل يخالفهم علماء السلف والخلف، علماء السنة من السلف والخلف، لأن القول بخلقية القرآن تجهد. والذي يقف ولا يكون القرآن غير مخلوق جهل عندهم، وقد خالفه أئمة السلف والخلف. ومن آخر هذا الرجل 1000 إمام كانوا يخالفون. ونحن نقول الآن كثير من هؤلاء قنطرة إلى البدع، قنطرة، وهذا المثل هي قنطرة إلى الجهنية إلى التجاهل. ونقول في كثير من المنتسبين الآن إلى أهل السنة والحديث وهم معروفون وقد ردنا عليهم والحمد لله، إنهم قنطرة خطيرة إلى جر الناس إلى البدع، فليحذر الناس منهم، فهناك شبه كبير بينهم وبين هؤلاء في بواعثهم وفي دوافعهم وفي حيلهم. قال فهؤلاء عند كثير من العلماء ممن رد على من قال بخلق القرآن، علماء السنة هم الذين يردون على من يقول بخلق القرآن، قالوا هؤلاء الواقفة ما كان يقول القرآن كلام الله، لكن يرفض أن يقول غير مخلوق. قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق وأشر، لأنهم شكوا في دينه. نعم، لو كان مستيقنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق لما توقف في قوله غير مخلوق، لما توقف. فهذا دليل على أنهم شاكون وأنهم متأثرون بمناهج الجهمية. ونعوذ بالله، يقول من يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق، نعوذ بالله كلامه. قال ثم سرد الآن على التفصيل جرد شائد إجمالية لمذهب أهل السنة وموقفهم ممن يقول القرآن كلام الله ثم يكفر، وقالوا شكاك، وقالوا فيه إنهم شر مثل الجهمية وشر منهم. الآن يصدر أقوالهم ومواقفهم بالتفصيل. قال حدثنا ابن مخلد، وهذا محمد بن مخلد العبار، قال حدثنا أبو داود السجستاني وهو الإمام صاحب السنة وغيره من المؤلفات، قال سمعت أحمد يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت، هل له رخصة؟ فقال ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسأل سكت. يعني قبل أن تحدث هذه الفتنة وهذه البدعة الكفرية كان الناس في ساعة أن يقول القرآن كلام الله، لأن ليس هناك مشكلة، ليس هناك فتنة. الآن لا بد من درء هذه الفتنة التي نزلت بالمسلمين. أيخفي أن تقول القرآن كلام الله؟ وهؤلاء الذين يقول القرآن كلام الله مخلوق يقول القرآن كلام الله مثلك، هل يكفي أن تقول القرآن كلام الله وتسكت؟ لا، لا يسعك سكوت ولا رخصة أبدا
وجب أن تأخذ بالعزيمة فتصدع بالحق وترد الفتنة بقولك القرآن كلام الله غير مخلوق.
قال أحمد رحمه الله ما يسلم وقد حدثت الفتنة ووقع الناس فيها هنريد مخرج لما تنزل كارثة بالأمة كارثة بالدين هل هناك مخرج ولا ما فيه؟ في مخرج لابد من المخرج وهو أن نقول ما بدين الله دين أن كلام الله غير مخلوق عندما يقول القرآن مخلوق ويدعو إلى ذلك ويؤلف الكتب ونحن نقول بس القرآن كلام الله يقول لك القرآن كلام الله قبلك إيش الفرق بينك وبين المخرج إيش اللي يقصد بين الإيمان والكفر وبين الهدى والضلال هل الإسلام يمنع من محاربة الضلال الآن يعني وجب الجهاد يقول واحد أنا ما أحارب بالسيف إلا بالبندقية وبالقنبلة وبالطائرة وبالدبابة لا أنا قاتل بالسيف والرب لماذا لأنه ما هذا ما كان موجود ما كان موجود هذا سلاح هذا غير مخلوق سلاح هذا سلاح يجب أن يكون يجب أن يحدث بين الناس وبين أهل البدع والضلال وبينهم وبين دعوتهم إلى الضلال
بالله جر أحمد ما أبقى هذا ولهذا سماه الناس إمام أهل السنة وهو إمامهم بالحق ولهذا ترى أئمة من بعده يقول والله إمامنا أحمد في هذه القضية ما نعرف فيها نصا ولكن إمامنا أحمد وكفى به إماما لماذا؟ لأنه عرف الشريعة وعرف مقاصدها وعرف الوسائل التي يجب استخدامها في نشر هذا الدين وحمايته ووقف كالجبل الأشم لوجه هذه الفتنة حتى دفع الله به هذه الفتنة عن الأمة الإسلامية وشبهوه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه هذا كان يوم الردة فأزاح الله به فتنة أهل الردة عن الأمة الإسلامية وأزاح الله بعمر بأحمد رحمه الله هذه الفتنة وهذه المحنة التي نزلت الله
قال لولا ما وقع في الناس كان نسعهم السقوط
هذا فقه ولا ما فقه هذا فقه ولا بلادة وجمود يا بارك الله فيك ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلم ما الذي يمنعهم ما الذي يمنعهم أن يردوا الباطل بهذه الكلمة من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإلا نستطيع بلسانه فإلا نستطيع بقلبه وذلك أعظم الإيمان هل هؤلاء العلماء لا يستطيع أن يقول هذه الكلمة وهي ترد منكرا وترد فتنة لا ليس لهم عذر فكان عليهم أن يحاربوا هذه الفتنة بقولهم القرآن كلام الله غير مخلوق فيباين أهل البدع والضلال
قال رحمه الله معنى قول أحمد في هذا المعنى يقول لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى فلما جاء جهم صفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق لأن يا أخوان لما نقول القرآن مخلوق ما هو كلام الله هذا في إبطال الرسالة إبطال الرسالة والقرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه إذا خالي يرد عليه يقول القرآن كلام الله تعالى وأنا أقول القرآن كلام الله كيف صبروا على التجريد كيف أقاموا عليه الحجة ها لما يقول القرآن مخلوق قالوا نحن لا القرآن كلام الله قالوا أنا أقول القرآن كلام الله ها هل قضينا على فتنته وبدعته وضلالته إذا لا بد من هذا البيان بارك الله فيه وترك الإجمالات والكلام الفارغ فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك، والذي يقول وشاهد الذي لا يقول القرآن كلام الله غير مخلوق هذا لا شك أنه شاك، ولو كان عنده عقيدة ثابتة وراسخة في نفسه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق لصدع بها، ولكن توقفه قرينة على أنه لا يشارك أهل السنة في هذا الإيمان وفي هذا اليقين الراسخ بأن كلام الله غير مخلوق وأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فالذي دفعه إلى التوقف وعدم اليقين، عدم اليقين بأن هذا الكلام كلام الله وصفة من صفاته اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى وصفاته غير مخلوقة. وذكر بعد قولا آخر لأحمد قال حدثنا ابن مخلد نفس الإسناد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد وذكر رجلين كانا وقفا في القرآن ودعوا إليه، دعوا إلى التوقف. ها لو ابتدع في أنفسهما وسكت ولم يدعوا لهانت المصيبة، ولكن المصيبة جاءت أنهم أنهما توقفا ودعوا إلى هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة الشكاك بل عقيدة الجهمية. فكيف يتعامل معهم أحمد؟ وكيف يجب على غيره أن يتعامل معهم؟ فجعل يدعو عليهما أحمد وقال لي قال أبي داود هؤلاء فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه. نعم، لأنه والله قنطرة إلى التجهم، والله فتنة عظيمة وقنطرة إلى التجهم. فالذين يتبعونهم يوشك بعد قليل أن يقعوا في قوة التجهم، ويسقط عليهم هذا السقوط في قوة التجهم لأنهم شاكون في كون القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن السهل أن يسقطوا في قوة التجهم. فقال أحمد هذا فتنة عظيمة، وصفها بأنها عظيمة. هذا يدل على بارك الله فيك إدراك أحمد ووعيه وفقهه رضي الله عنه، وعلى حماية لدين الله عز وجل من أن يتسرب إليه شر في حياته رحمه الله تعالى، فيكون في هذه المواقف الحاسمة رحمه الله. قال أبو داود ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني، رأى أن هذا الرجل وقف في القرآن يقول القرآن كلام الله لكن ما يقول غير مخلوق ليدفع الفتنة، ويقف في صف إخوانه، لأن هذه من مشاقة المسلمون في فتنة، والمعارك تدور بين البدع، وأنت تقف بين بين هذا بلاء فتنة عظيمة. فقاله اغرب لا أراك تجيء إلى بابي، وهذا من هجران أهل البدع وإهانتهم، وهو أمر مطلوب. وكيف سيكون مصيره عند أهل السنة إذا عامله أحمد بهذه المعاملة؟ سينتهي تماما على ما يقول الشيخ مقبل الله يرحمه، سيحترق. إذا تكلم في رجل لا تقوم لهما له قائمة. اثنان، إذا اجتمع على راو أو مبتدع فجرحاه لا ينتمل هذا الجرح ولا يقبل عند الناس ويقبل. وأحمد بمفرده إذا جرح شخصا انتهى جرحه لا ينتمل. رحمه الله. وقال له: ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بن الخطاب بالصبي. ودخل بيته ورد الباب. لو كان عنده منصب خلافة كان يفعل أحمد باكر يفعل بيته عمر، لكن تطلب يدي. رحمه الله. فقال هذا الكلام: والله الذي بسلطنه يعاملنهم بمعامله عمر بن الخطاب. كيف عملها الصغيرة؟ ضربه وأوداه في السجن، ثم دعاه مرة ثانية وضربه وأوداه في السجن، ثم دعاه مرة ثالثة فضربه وأوداه في السجن. في الثالثة أو دعاه فقال: يا أمير المؤمنين، ماذا تريد؟ إن كنت تريد أن يخرج ما في رأسي فوالله قد خرج. يعني الحاجة الشبه اللي كاتبينه كان عنده شبه، يقول: ما معنى الذريات الذروة؟ ما معنى المرسلات الأخرى؟ ما معنى كذا؟ ما معنى كذا؟ هذه بدعة. إذا تفتها ببدعة موجودة الآن ما هي شيء، لكن ذلك العمر عمر الكبت المنيع بوجه القتل، والذي عبى رسول الله عن موت أكثره بأن يقصر باب التحديد. هذا الكبت المنيع رحمه الله ورضي عنه عامل صبيغا هذا المعلم، ضربه أبدع السلم وضربه أبدع السلم، ثم أخرجه وضربه. قال: إن شئت يا أمير المؤمنين، إن شئت أن يخرج ما في فأصيب والله أكثر، وإن أردت قتلي فأحسن قتلتي. صار يتمنى بشدة التأليف. ماذا؟ كان هل انتظره؟ نفى يا العراق، وأمر الناس بهجران، وكان أقرب الناس إليه ورئيس قبيلة، كان سيدا، فصار عند عشيرته كالجمل الأجرم لا يقربه أحد. فإذا أراد أحد أن يسلم عليه قالوا: عزت أبي المؤمنين. واستمر على هذا الوضع المميت والعياذ بالله سنة، ودرسه أبو موسى وكان أميرا على البصرة أو الكوفة، فكتب إلى أبو المؤمنين أن فلان قد تحسن حاله وظهر التوبة. فقال: الآن دائما أكتب عمر. أبو أحمد قال: ما أحوجك إلى أن يصنع بك ما صنع عمر بن الخطاب يشير إلى هذه العقوبة، وذنبه كلا شيء بالنسبة لذنب هذا الواقع. الناس في محنة، وأنت تتضاعف الورع يا فاجر، وتظهر للناس بمظهر المتودع الجاهز مثل ما يظهر لك الآن بعض المبتلين بالورع من الجهل والتأديب. ما أنساء الله ورع، ها إذا ظهر بالورع. من هذه الأصناف توجد في كل مكان، ووجد في هذا أحمد. ولو سمع أهل السنة للصوفية والخرافيين والمميعين والله لما حمى الله هذا الدين، كان ضاع. لكن الله حمى هذا الدين وصانه بهؤلاء العلماء الذين ينصحون للناس ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيبينون أهل العدالة والفتاة الذين يصرفون لحمد دين الله وتبليغه، ويبينون الآخرين الذين لا يصرفون لحمد دين الله ولا تبليغه ولا يؤتمنون عليه، فيبين حالهم نصحا لله وجهادا في سبيل الله وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر. ذلك الأمر المشروع الذي لا يقوم فيه إلا به. وهذا الموقف من أحمد يا هذا الرجل لا شك أنه ما وصل إلى مكتب الإمام.
لكنه تمنى أن يجد قوة فيعامله معاملة عمر، ولكن ليس بيده سلطان. لذا قال: ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بصديقه. وهكذا نقول الآن لهؤلاء هذه الأصناف: ما أحوج هؤلاء أن يصنع بهم بل أشد مما صنع عمر بصديقه.
أشرب أن أتعب يا أخي من الكلام، فأعذرون قد أفرح اليد. سبحانك اللهم
وبحمدك.
نعم.
أحمد بن هذا الإنسان في حضرتنا
يقضى يقول هذا يقضى يقضى في أسئلة
Thank you. أقرب من ذلك، لكن ليس من الأمور